يسرني مستمعي أن أدعوكم إلى قضاء بقية وقتنا برفقتي، لابل نحن جميعا مدعوون لقضاء هذا الوقت في لحظات خلوة مع نفوسنا، نراجع ما حققناه وما لم نحققه، ونتطلع بنعمة الله إلى يوم جديد ينعم علينا به. ولا أجمل من صرف الفرصة الأولى منه متأملين كلام الله إلينا. إن كان الله حيا فلا بد أن يتكلم ولا يصمت، وإن كان يتكلم فلا بد أن نسمع صوته. هذا طبعا إن كانت محطة قلوبنا موجهة إليه. مستمعي، نحن في هذه المحطة نؤمن أن الله تكلم بأساليب كثيرة، ولكنه يتكلم اليوم رئيسيا بواسطة كلمته التي نقلها عن فمه الأنبياء والرسل ودونوها وخلدوها لنا على صفحات الكتاب المقدس. لذا لا نذهبن بعيدا، فكلمة الله بالإنجيل بين أيدينا، وبالتالي لتكن صلاتنا دعاء إليه تعالى حتى يفتح بصائرنا لكي نعي وندرك ونميز صوته إلينا. ابتدأنا المرة الماضية التأمل في ماهية سفر أعمال الرسل، ومع أننا لم نتأمل إلا في الآيات الثلاث الأولى منه، إلا أننا استطعنا أن نجمل عددا لا بأس به من الملاحظات التي تتأكد وتتثبت لنا شخصيا فقط إن كنا قد قرأنا أو درسنا هذا السفر. وفي ذلك وجهت دعوة إليكم في حديثي رجوتكم فيها أن تخصصوا بعض الوقت لقراءة فصول هذا الكتاب قراءة سريعة، كما وعدت بإرسال نسخة منه لكل من يود متابعة هذه الدراسة معنا وهو لا يملكه. وها أنا أكرر دعوتي ووعدي في آن معا، وليس لي غرض من هذا وتلك سوى مجد الله وخير نفوسنا أجمعين. سفر أعمال الرسل كما سبق وألمحت مستمعي كتاب يسطر على مركزية المسيح ويبرز كغيره منصبه الرفيع، ولكنه من أبرز الأسفار التي تبين قوة وفاعلية روح المسيح في عمله في النفس البشرية، حتى أمكن تسمية السفر كله باسم أعمال الروح القدس في الرسل. وهذا السفر يشدد على أهمية الكنيسة والمواقع الجغرافية والأسماء، كما يبرز أهمية قيامة المسيح من بين الأموات. ولرفع دعوى التشكيك والمتشككين في موت المسيح وقيامته، يؤكد لوقا الطبيب كاتب السفر، يؤكد ويشدد على هذه الحقيقة قائلا: إن المسيح أرى نفسه حيا لرسله ببراهين كثيرة، وهو يظهر لهم 40 يوما. تعال بنا نتابع تأملاتنا في الفصل الأول من سفر أعمال الرسل، وأرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا بعض الآيات منه بدءا من العدد الرابع.
وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، وإذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض، وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كان يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيليبوس وتوما وبرثلماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته.
نرى بحسب هذه الفقرة من سجل المسيحية، نرى ونعيش اللحظات الأخيرة من تواجد المسيح في الجسد مع تلاميذه، وها هو يقدم لهم وصيته الأخيرة ويعدهم وعده الأخير وينذرهم الإنذار الأخير أيضا. أما وصيته الأخيرة لهم فكانت ألا يتركوا مدينة القدس، بل أن ينتظروا تحقق الوعد لهم. أما الوعد فهو ما سبق وتكلم عنه الأنبياء ومنهم يوئيل، والقائل بأن الله في الزمان الأخير سيسكب من روحه على كل بشر، أو كما عبر المسيح عن هذه الحقيقة ووعد بأن يعتمد التلاميذ بالروح القدس. ومعمودية الروح القدس هي وضع المؤمن في جسد الكنيسة المكون من المؤمنين كافة. عندما تحدث المسيح عن وعد الله، أخطأ السامعون في ترجمة وتفسير هذا الوعد، فظنوا المسيح يشير إلى الوقت حين سيفدي الله شعبه ويملك عليهم. لذلك سأل المجتمعون المسيح قائلين: هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ كما سبق وأشرنا مرارا وتكرارا، أعيد وأقول إن الشعب اليهودي كان يرزح تحت ثقل الاستعمار الروماني، وكان يتطلع إلى يوم الخلاص والعتق حين يرسل الرب مسيحه فيحرر شعبه ويطلقه ويكسر أغلاله. هذه التطلعات لم ينفرد بها عامة الشعب اليهودي من دون التلاميذ أتباع المسيح، بل كان هؤلاء من جملة من توقعوا ذلك الخلاص السياسي. المسيح يسوع طبعا لم يأتي مخلصا سياسيا، بل مخلصا روحيا يطلق النفوس من أغلال الخطية ويحرر الضمائر من سلطان الشيطان، وفي ذلك قدم حياته فدية عن الجنس البشري كله فوق الصليب. لكن يبدو أن أتباعه لم يفهموا الدرس بعد، إذ حين أوصاهم ألا يتركوا أورشليم بل أن ينتظروا وعد الله لهم، فسروا ذلك خطأ بانتظار تأسيس مملكة أرضية سياسية، وصدر عنهم سؤالهم التعجبي. ولكن هذا لا ينفي الحقيقة أن المسيح سيعود ثانية لتأسيس ملكوته على الأرض. الوقت الذي يتحدث عنه المسيح الآن هو وقت دعوة الكنيسة، حيث يخلص الله البشر من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان ويضمهم إلى الكنيسة. الأزمنة والأوقات هي من اختصاص الله، وليس لنا أن نتدخل فيها ولا حتى أن نجعلها موضوع أحاديثنا. والآن يوجه الرب أنظار تلاميذه إلى حقيقة أخرى في فكره حسب وعده العظيم: لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. هذه وصية واضحة وصريحة لكل مؤمن بالمسيح، مع أنها أعطيت للتلاميذ قبل انسكاب الروح القدس. شغلنا يا أخي هو أن ننقل رسالة الله إلى العالم الهالك اليوم. هل تفعل ذلك صديقي؟ كثيرون اليوم يريدون التركيز على مجيء المسيح الثاني فقط، ولكن الرب كما لاحظنا يريد أن نكون شهودا أمناء له على الأرض بينما ننتظره. هذه إرساليتنا. وحتى ننقل الإنجيل نحتاج إلى قوة، وهذه القوة تأتي من خلال الروح القدس الذي يعمل فينا. وتكونون لي شهودا في أورشليم، وبالنسبة لنا هذا يعني أهل بلدتنا. يجب أن نشهد أولا لجيراننا وأقربائنا وأهل حينا، وفي اليهودية تشير إلى مجتمعنا، أما السامرة فتمثل كل الذين هم بعيدون عنا ولا نختلط بهم. وأخيرا يطلب منا المسيح أن نكون شهودا إلى أقصى الأرض. فهل تبشر بالمسيح إلى أقصى الأرض صديقي؟ لربما لا تستطيع أن تذهب إلى كل بلدان العالم، لكنك تستطيع أن تدعم المرسلين إلى مختلف بقاع الأرض. بعد ذلك يصعد المسيح على مرأى من أتباعه، والسحابة التي أخذته هي سحابة المجد التي كانت تملأ الهيكل في العهد القديم. عندما أتى المسيح إلى أرضنا كان مقمطا بأقمشة بالية، وحين تركها كان ملفوفا بسحابة المجد ليذهب ويجلس عن يمين الآب. وبينما هم ينظرون المسيح صاعدا، ظهر لهم رسولان برسالة مهمة: المسيح سيعود ثانية، وهذا هو رجاء المؤمنين بالمسيح. في مجيئه لتأسيس ملكه ستطأ قدماه جبل الزيتون ويعلن نفسه ملكا على شعوب الأرض. أطاع التلاميذ ورجعوا إلى مدينة القدس وأقاموا في غرفة علوية، ويقدم لنا لوقا في العدد 13 أسماءهم، ويضيف في العدد 14 قائلا إن عددا من النساء بمن فيهم أم يسوع وكذلك إخوة يسوع كانوا من بين جموع الأتباع. وماذا عاد هؤلاء يعملون؟ عادوا ينتظرون بروح الصلاة والدعاء تحقق وعد الله لهم بانسكاب قوة الروح القدس عليهم. كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة. مستمعي الكريم، نحن نعيش اليوم في عصر الروح القدس، حين ينتظر الله أن يحقق وعده لكل منتظريه التائبين إليه. لقد سكب الله روحه كما سنرى في دروسنا القادمة، سكب الله روحه على أتباعه، أتباع المسيح، وحقق وعده لهم، ولكن وعد الله هو أيضا لنا ولكل الذين هم على بعد. وعد الله بانسكاب الروح القدس مرهون بالذين يضعون إيمانهم بالمسيح. بشريا نحن من جبلة ساقطة، لا يسكننا روح الله قط، ولكن بالإيمان بالمسيح يمنحنا الله طبيعته عندما يسكن روحه القدوس فينا، وبالتالي يأتي الانسكاب والتغيير من الداخل وليس من الخارج. ألا تشتاق مستمعي أن تختبر قوة الله ومحبة الله وسلامه كما اختبره أتباع المسيح؟ آمن به إذن وتب إليه واجعله ملكا على حياتك. نتابع قراءتنا في الفصل الأول من أعمال الرسل، ونقرأ ابتداء من العدد 15 وحتى نهاية الفصل.
وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ المعمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. فأقاموا اثنين يوسف الذي يدعى برسابا الملقب يوستوس ومتياس، وصلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع 11 رسولا.
لقد اختار المسيح 12 رجلا يكونون معه في تجواله وخدمته في فلسطين، وأوكل إليهم شتى أنواع المسؤولية راجيا أن يصنع منهم 12 بطلا يغيرون بقوته وجه التاريخ. كان لكل منهم وفي كل منهم ضعفه، منهم الجبان، ومنهم الثائر الغاضب، ومنهم الشكاك، ومنهم أيضا اللص. وأعطى المسيح فرصة 3 سنين وأكثر ليتشكل هؤلاء بحسب إرادته لهم، لكن اللص بقي لصا حتى باع المسيح نفسه 30 من الفضة. لم يكتفي باختلاس ما وضع في الصندوق، وقد وكلت إليه مسؤولية أمانة الصندوق، لم يكتفي باختلاس ما وضع فيه، بل طمع أن يبيع حتى سيده طمعا في المزيد من المال، وباعه فعلا. وعندما اكتشف بشاعة فعلته وشناعتها، لم يجد مكانا للتوبة مع أنه ندم، فمضى وانتحر. هذا هو يهوذا الخائن واللص. هل كانت هذه إرادة الله له؟ أبدا، بل اختار هو بطبيعته الساقطة أن يذهب ليس محمولا بل على قدميه إلى الجحيم. وهكذا قل عدد رسل المسيح رسولا، فأضحى 11 عوض 12. كما سمعنا قبلا، كان المسيح قد أوصى أتباعه ألا يبرحوا القدس حتى يتحقق وعد الله لهم، فيمتلئون قوة بدل الضعف، وشجاعة مكان الخوف، وجرأة عوضا عن الخجل، وشهامة لا اختفاء واختباء. وفعل التلاميذ كذلك، ولجأوا إلى غرفة علوية في مدينة القدس ضمت 11 وجمعا آخر، وصل عددهم جميعا إلى نحو 120. هذا طبعا ما يسجله لنا لوقا حسب القراءة. وبينما هم منتظرون وفي حالة دعاء وصلاة، يقف بطرس ويحدث الجمع الموجود عن كيف تمت النبوات التي سبقت على يهوذا الإسخريوطي الخائن، وكيف يجب أن يأخذ وظيفته آخر، وماذا كانت وظيفة يهوذا التي تخلى عنها لطمعه. كانت تأدية الشهادة عن المسيح إلى أقصى الأرض، لكن يهوذا تخلى عن وظيفته فأضحت شاغرا. وطلب بطرس من الجمع أن يختاروا من بينهم رجلا عاصر المسيح من أول خدمة يوحنا المعمدان حتى صعود المسيح إلى السماء. لماذا هذه الشروط؟ لأنه يجب أن يكون الشاهد شاهد عيان وليس شاهد زور. كيف يمكن أن يقف هذا الرجل ويتحدث عن المسيح وهو سمع الأخبار المنقولة؟ هذا مستمع دليل مادي على صدق الشهادة المسيحية، على صدق الرسالة المسيحية، ذلك أن رسل المسيح عايشوه منذ بداية خدمته حتى صعوده. ونحن إن كنا اليوم نؤمن وننادي بأركان الإيمان المسيحي على أن المسيح ولد من عذراء وعاش في فلسطين، وأنه خدم 3 سنوات ونصف، وتألم ومات زمان بيلاطس البنطي، وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء، فنحن لم نؤلف هذه الرواية ولا نسجتها أخيلتنا، إنما ننقلها كما نقلها إلينا شاهدو عيان عاشوها وعيشوها. لذلك اشترط بطرس أن الذي سيقام ليأخذ مكان يهوذا تتوفر فيه هذه الشروط، فوقعت القرعة على رجل اسمه ماتياس، فحسب رسولا من الرسل 12. وهنا يعتقد أن إلقاء القرعة لم يكن ضمن مشيئة الله، وأن ماتياس لم يكن الرسول 12 المعين من الله، بل بولس الذي اختاره الرب ليكون رسولا للأمم. يختلف الشراح عليها، ولكن الأمر ليس ذا أهمية كبرى بالنسبة لنا. نحن اليوم لا نحتاج إلى إلقاء القرعة لمعرفة مشيئة الله، بل هو يرشدنا بروحه القدوس إلى عمل مشيئته. المهم أن نسلم أنفسنا بين يديه، وأن نركز على قراءة كلمته المقدسة والصلاة لأجل كل أمور حياتنا وهو يجري. والآن مستمعي أسألك ثانية، هل تعلم الدور الذي يريده الله لك، ولا سيما إن كنت مؤمنا بالمسيح؟ هو يريدك شاهدا حيا له، فلا تلهو وتلتهي بمتاع الدنيا، وإلا ستجد نفسك في المكان المغلوط، ويضطر الله أن يقيم آخر في مكانك الصحيح. ليس قصدي أن أشبه أحدا بيهوذا الإسخريوطي الخائن، ولكن لا مهرب من القول إن الإنسان قد يرفض وله ملء الحرية في ذلك، قد يرفض خطة الله ومشيئة الله الصالحة والمرضية له، ويقع فريسة لخطته وأطماعه، لكنه وحده سيتحمل نتائج رفضه. وأضيف في الختام قائلا لكل مؤمن ومؤمنة، اعرف دورك في خطة الله وحققه بأمانة، وليبارك الرب حياتكم جميعا لمجد اسمه.